التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وسلطنة عمان توقعان مذكرات تعاون وتفاهم خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مسقط. استهداف تجمع لإصابات داعش واعتقال مجموعة من المسلحين في مناطق مختلفة بشمال وغرب العراق. الرئيس الأمريكي أعلن استخدام بلاده القوة في الدفاع عن تايوان في حال حدوث غزو صيني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للعاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تستغرق يوما واحدا. وأقيمت للرئيس رئيسي مراسم استقبال رسمية بحضور السلطان العماني وكبار مسؤولي البلاد. وقال رئيسي قبيل مغادرة طهران إن الزيارة تأتي في إطار تنمية العلاقات مع دول الجوار، واعتبر أن تعزيز العلاقات الثنائية بإمكانه أن يساهم في استتباب الأمن في المنطقة، مضيفا أن الزيارة ستشهد إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين. وقد وقع البلدان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والإذاعة والتلفزيون والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. أكد الجيش الإيراني امتلاك إيران المهارة والقدرة العالية في مجال صناعة المسيرات بشتى أنواعها. وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك مسيرات محلية الصنع مهمتها الاستطلاع والقتال والتحليق لساعات طويلة ولمسافات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وتمتاز أيضا بقدرتها على حمل الصواريخ وإدارة الحروب الإلكترونية. وأضاف سياري أن القوات المسلحة الإيرانية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وباتت قادرة على تنفيذ العمليات في مختلف الظروف. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي قيام أحد ألوياتها باستهداف تجمع لفلول جماعة داعش الإرهابية بمحافظة صلاح الدين. وبحسب بيان للحشد فإن وحدة المدفعية قامت بمعالجة تجمع لفلول الجماعة الإرهابية بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق صلاح الدين دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية إلقاء القبض على 21 إرهابيا في محافظات نينوى والأنبار ومنطقة جبال حمرين ومحافظة كركوك، كانوا يعملون كمفارز أمنية ويقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية. وقالت خلية الإعلام الأمني أنه تم إحالتهم إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط محاولات لأداء طقوس دينية يهودية تلمودية. واقتحم أكثر من 90 متطرفا باحات المسجد الأقصى، ومن المتوقع قيام المزيد من المستوطنين اقتحام المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك بحراسة ومرافقة خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت جماعات المستوطنين دعت لاقتحام المسجد وأداء صلوات بعد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم أمس الأحد، الذي أقر بأن أداء الطقوس الدينية اليهودية في ساحات المسجد لا يشكل مساسا بالأمن العام. وحول هذا الموضوع وقرار محكمة الصلح الإسرائيلي الجديد حول أداء الطقوس الدينية اليهودية في ساحة المسجد الأقصى المبارك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هي نظرية الخطوة خطوة التي يعتمدها الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك من خلال قرارات ومواقف هدفها النهائي تكريس سياسة الأمر الواقع والوصول إلى مقاسمة الفلسطينيين في مسجدهم. قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الجديد والذي يسمح لليهود بأداء الصلوات التلمودية في الحرم القدسي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ودليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في كيان الاحتلال جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
لا المحكمة الإسرائيلية ولا كل سلطات الاحتلال لها أي ولاية على مدينة القدس، وهذه القرارات كلها قرارات جائرة ليس لها معنى. هناك تكامل ما بين آلة الحرب الإسرائيلية والأدوات القانونية والقضائية وغيرها لتهويد مدينة القدس ولتغيير الأمر الواقع الذي يجسد الهوية الفلسطينية والعربية. بالتالي ننظر لهذا القرار أنه استمرار لنفس المسلسل تهويد مدينة القدس وتغيير الأمر الواقع فيها، وليس للقضاء الإسرائيلي وليس للسلطات الإسرائيلية أي ولاية على القدس الشرقية والحرم القدسي الشريف.
من جهتها الفصائل الفلسطينية هي الأخرى حذرت، ولكن بلغة ابتعدت عن الدبلوماسية، بأن تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية باستباحة المسجد الأقصى سيقابل برد قاس سيدفع الاحتلال ثمنه باهظا. واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال بدأ يلعب بنيران ستحرقه وستدفع الفلسطينيين إلى المواجهة في كل أماكن تواجدهم.
حكومة بنت تلعب بالنار الآن وتعلن الحرب الدينية وبكل الأشكال على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية وعلى الحرم القدسي، وخاصة أن هذا القرار يأتي في إطار سماح محكمة الاحتلال للمستوطنين، وبالتالي تغليف هذا التصرف وهذا السلوك دليل على استمرار هذه الاستراتيجية في تقويض وتهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وهذا ينذر بحرب دينية لن تسلم منها لا الضفة الغربية ولا قطاع غزة ولا المنطقة بشكل عام.
القدس هي محور الصراع، والعبث الإسرائيلي ارتداده سيكون على الاحتلال قبل الفلسطينيين. يبدو أن تقدير العواقب بات مفقودا في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أن نفتالي بنت يقود الكيان الإسرائيلي نحو الهاوية بعدم قدرته على المواءمة ما بين ما يحتاجه الأمن الإسرائيلي وبين ما يريده المتطرفون في داخل الكيان.
أعلن الناطق باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف أن عسكرة أوروبا أمر لن يساعد في تعزيز أمن القارة واستقرارها. وتعليقا على تصريحات مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي قال فيها أن الوضع الحالي في مجال الأمن يتطلب إنشاء قوات مسلحة أوروبية، قال بيسكوف إن بوريل ليس داعما لحل المشاكل بالدبلوماسية وإنه يميل إلى أساليب القوة، لافتا إلى أن الحديث عن فكرة العسكرة وضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وسلطنة عمان توقعان مذكرات تعاون وتفاهم خلال زيارة رئيس إبراهيم رئيسي إلى مسقط. استهداف تجمع لعصابات داعش واعتقال مجموعة من المسلحين في مناطق مختلفة بشمال وغرب العراق. الرئيس الأمريكي يؤكد استخدام بلاده القوة في الدفاع عن تايوان في حال حدوث غزو صيني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأكارم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج رسائل ومناورات فونكس إكسبريس 2022. نتحدث مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عن المناورات العسكرية فونكس إكسبريس 2022 بمشاركة 11 دولة في تونس. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الكرام في إطار هذا البرنامج، حيث نستقبل مساهماتكم عبر الاتصالات الهاتفية، وذلك على أرقامنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22017362 رقمنا الأول، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017388. أيضا بإمكانكم التواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب، عبر الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة 00989383874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها أكثر فأكثر على التحولات الدولية يوميا، وتؤكد المؤشرات على الأرض أن العالم مقبل على نظام عالمي جديد تكون فيها روسيا القطب الثاني. وعلى الهامش ترجح التحليلات بأن أمريكا تقوم بالعمل على تشكيل ائتلاف من حلفائها. وفي هذا السياق تبرز التحركات على صعيد المتوسط من قبل الدول التي تسعى أمريكا إلى تحييدها. لذلك انطلقت التدريبات العسكرية في هذه الفترة التي تتصاعد فيها الحرب في أوكرانيا، ومنها التمرين العسكري البحري الدولي المتعدد الأطراف والذي انطلق السبت الماضي من تونس، وضم أيضا البحرية الجزائرية، ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري، وهو بمشاركة 13 دولة أوروبية وأفريقية وعربية.
المراقبون يرون أنه من خلال نظرة إلى جدول الدول المشاركة في التمرين البحري الدولي يتضح بأن هناك مؤشرات على سير العالم وبسرعة متناهية نحو القطبية، رغم وجود الخلافات السياسية بين بعض الدول المشاركة كالجزائر وتونس، كما أن مشاركة دول كالولايات المتحدة وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا يؤكد بأن أمريكا بصدد تشكيل تحالف في منطقة المتوسط، خصوصا وأن كافة الدول المشاركة تعارض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتلميح إلى أن معسكرها يضم دولا من القارتين الأوروبية والإفريقية، أي المطلة على الأطلسي لبسط السيطرة على منطقة حوض المتوسط. ومن خلال نظرة إلى بيان قيادة المناورات البحرية يتبين بأنها تشكل أكثر من رسالة إلى روسيا والدول الحليفة لها، أيضا تأكيد البيان على تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره كما يدعي البيان، والإشارة إلى تدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات. يتضح بأن أمريكا وجهت رسالة واضحة المعالم إلى روسيا من جهة وباقي الدول منها محور المقاومة بأن تحالفها العسكري بصدد توسيع رقعة نشاطاته، خصوصا وأنه ضمن البيان بقضايا الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات، أي أن أمريكا تريد أن تشرعن تحركاتها في المتوسط بذرائع مختلفة للتضييق على طريق الملاحة التجارية. وبالنظر إلى هذه هي النسخة الثانية من التمرين، حيث شهدت قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس خلال العام الماضي تمرين فونيكس إكسبريس عام 2021، وبمشاركة 11 دولة. يتضح بأن أمريكا كانت تخطط منذ أكثر من عام لهذا التحالف ومحاصرة روسيا ودول المحور المقاومة في المتوسط. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، رسائل مناورات فونيكس إكسبريس عام 2022. محورنا في هذا البرنامج المناورات البحرية التي تقام على البحر المتوسط، ونستضيف في لقائنا لهذا اليوم الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية، انضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور طارق، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. دكتور، ما هو المغزى من انطلاق المناورات البحرية في هذه الفترة؟
أنا أعتقد بأن هناك توترات إقليمية وحتى توترات دولية، لذلك نشهد رسائل متبادلة بين كل الأطراف بإظهار القوة وبإيصال رسائل، لأن الأطراف كلها مستعدة إذا كان هناك منية يعني عمل عسكري ما أو لخوض حرب ما لكي لا يستضعف أحد الأطراف بهذا الشكل.
نعم. هل من خلال جدول الدول المشاركة، ما هي قراءتكم لرسائل أو لرسالة المناورات؟
يعني أعتقد بأنه هناك يعني عدد من الرسائل تريد هذه الدول أن
نعم 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 معكم دكتور. دكتور طارق، الدكتور طارق عبود تسمع صوتي؟ طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والخبير في العلاقات الدولية حيث كان معنا من بيروت ويحدثنا عن مناورات فونيكس 2022، المناورات البحرية التي تحدثنا حقيقة في عنوان حديثنا أنها تمرين عسكري بحري لدول متعددة الأطراف، وقد انطلقت من تونس، ضم أيضا البحرية الجزائرية، ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري وبمشاركة 13 دول أوروبية وأفريقية وعربية. لننتقل مستمعين الأكارم إلى تطبيق الواتساب، وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا التطبيق، خاصة الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم مستمعين الأكارم، مستمعي دعاة طهران. أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن تونس ستستضيف المناورات العسكرية البحرية متعددة الأطراف فونيكس إكسبريس 2022 في نسختها 17 وبمشاركة 13 دولة، وذلك بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا. شكرا جزيلا يا عبد الله، وأشكرك على حسن تواصلك مع أثيري إذاعة طهران. كما نشكر جزيل الشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا من هنا وهناك بمساهماتهم ومشاركاتهم المتعددة والمساهمات التي لم تكن وتخص البرنامج، ولكن مشاركات تكون راقية سنستفيد منها في سائر برامجنا بعونه تبارك وتعالى. أتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، نعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا صدى المغرب العربي، وانتقل مرة أخرى إلى بيروت مع الباحث في العلاقات الدولية والأستاذ الجامعي دكتور طارق عبود. دكتور أرحب بك من جديد، هل تستمع صوتي الآن؟
صحيح عندنا مشكلة بلبنان،
والله خير 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 إن شاء الله، نتمنى أن نستفيد من حضورك في هذه الدقائق الطيبة ولو أزعجناك لربما في هذا الوقت. دكتور أتساءل عن الدول المشاركة في هذه المناورات وهذا التمرين البحري، من خلال جدول الدول المشاركة ما هي قراءتكم لرسالة المناورات؟
أنا أعتقد بأنه هذه المناورات بإيحاء أمريكي وبهذه المروحة الواسعة من الدول، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تقول إن هذه الدول هي تحت جناحها، وهي تريد أن ترسل رسائل في غير اتجاه، بأنها هي أيضا عادت أو هي باقية لقيادة العالم، وكل هذه المناورات والتحركات العسكرية لا لا تبدأ أو لا تنشط إلا بموافقة أمريكية. نحن نعرف أيضا أن هناك توترات في الصحراء الغربية وبين الجزائر وبين المغرب، وكل هذه المشاكل التي كانت حاصلة اليوم، أعتقد بأن الحرب الأوكرانية الروسية أيضا ليست بعيدة عن هذا الموضوع. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل الدول تصطف في صفين، تصطف مع المحور الأمريكي والآخر هو ضد مع الروس أو مع الدول التي تعارض الإدارة الأمريكية أو الرغبات الأمريكية في العالم.
نعم، عن هذا الاصطفاف التي تتحدث، مشاركة الجزائر التي تربطها علاقات جيدة مع روسيا، هل تعني أنها ستنضم إلى التحالف الأمريكي؟
والله يا عزيزي أنا لا أعتقد بأن هناك دول تستطيع اليوم مخالفة الرغبة الأمريكية. إذا كنا نتحدث عن الصين والصين الدولة العملاقة الدولة الكبيرة التي أيضا تقام عليها الصورات اليوم، هي لم تأخذ موقفا واضحا إلى جانب روسيا مخالف للولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن الاعتبارات التي تقولها الصين بأن الدخول الروسي إلى أوكرانيا هو مخالف للقانون الدولي لأنها دولة مستقلة ومشاكل. الهند أيضا الدولة الكبيرة كذلك تربطها علاقات وثيقة جدا على صعيد التسلح وعلى صعيد العلاقات التجارية مع روسيا، هي أخذت موقف الحياد ولم تستطع أن تقف مع روسيا بغض النظر إذا كان الموقف الروسي صحيحا أو يعني على حق أو لا. فالجزائر أيضا وكل الدول الأخرى أعتقد بأنها إذا طالت هذه الحرب وطالت هذه الاستفطات لا يستطيع أحد أن يخالف الرغبة الأمريكية إلا إيران يعني وبعض الدول أو يعني أو المنظمات اللا دولتية التي لا تخاف من الولايات المتحدة الأمريكية أو من العقوبات أو من الغضب الأمريكي. باقي الدول كلها إلى اليوم هي بعدما أصبح العالم أحاد القطبية في بداية الألفية أو العشرية الأخيرة من القرن الماضي يعني 1990، اليوم يعني منذ ذلك الوقت منذ 3 عقود وأمريكا تقود العالم بالعصا وتؤدب الدول التي تخالف رغبتها. لذلك اليوم مع أن الجزائر لها مواقف وطنية ومواقف قومية أيضا ولم تخضع في بداية الحرب الأوكرانية بمعنى أنه تصدر الغاز أو تسد الثغرة الموجودة في موضوع الغاز إلى أوروبا، ولكن يعني الجزائريين إمكانياتهم ضعيفة وليس لديهم هذه العقيدة السياسية لكي يقضوا وجه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت في بيان المناورات قضايا على سبيل المثال المخدرات، تهريب الأسلحة، هل هي مؤشرات على توسيع رقعة التحركات في المتوسط؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في البحر المتوسط وروسيا أيضا موجودة في البحر المتوسط عبر قاعدة بانياس وقاعدة طرطوس في سوريا. تريد الولايات المتحدة الأمريكية القول لروسيا وللصين أن المياه الدافئة هي أيضا شريك أساسي، إذا لم نقل إنها شريك فعال ورئيسي. لذلك هي تستخدم هذا الأسلوب لإيصال رسائل بحرية أيضا وعسكرية إلى الروس بأن التحركات الروسية هي أيضا مرصودة وأن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة باقٍ.
نعم.
مع أن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية كانت تريد التخفف من أحمال الشرق الأوسط، ولكن أيضا أتت الأزمة الأوكرانية لتعيد النشاط الأمريكي العسكري وحتى البحري في البحر المتوسط.
طيب ونتساءل أيضا إذا كانت المناورات لن تشكل خطر على أحد، يعني لماذا إذن أعلنت بأن المناورات تضم تدريبات على المنظومات الصاروخية؟ ألا يعني ذلك أنها هجومية بحتة؟
أعتقد بأنها رسائل أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لأن لنا حلفاء في هذه المنطقة وأننا نعيد ترتيب وتضخيم هذا التحالف، لأن أي اصطفاف جديد في العالم هذه الدول التي يعني رغبت أو كانت من ضمن هذه المناورات هي في الصف الأمريكي وليس في الصف الآخر. نحن نشهد اليوم أيضا يعني كباشا أمريكيا صينيا حاليا وقادما وزيارة جو بايدن إلى آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، كانت رسائل واضحة للصينيين بأن الملف الآخر أو القادم القابل للاشتعال والقابل أيضا يعني للتأديب إذا صح التعبير هو الملف الصيني. اليوم العالم يتجه إلى محورين كما كنا في الحرب الباردة ولو كان في أشكال مختلفة، مع الأمريكيين وضد الأمريكيين. لذلك يعني يعيد الأمريكيين هذا الاصطفاف ويريدون إرسال رسالة من خلال هذه المناورات أيضا بأن هذه الدول هي الصف الأمريكي وليس في أي صف آخر.
كيف سيكون باعتقادكم، ولو أشرت لربما في حديثك، لكن باعتقادك موقف روسيا وطبعا دول محور المقاومة من هذه المناورات البحرية كيف سيكون؟
روسيا موقفها يعني صعب حقيقة، لأن الحرب الأوكرانية هي تأخذ الجهد الأكبر والوقت الأكبر عند الروس. هي لا تستطيع أن تفتح جبهات جديدة أو ملفات خلافية أيضا مع الدول الأخرى. في موضوع محور المقاومة، يعني الجمهورية الإسلامية لها حضور بحري وازن ومعروف ويعني قوي، لذلك هذه المناورات لا أعتقد بأن يعني حتى الدول، هذه الدول العربية يعني تونس أعتقد والجزائر والمغرب وغيرها وموريتانيا تريد أن يعني تبعث أو ترسل رسالة إلى إيران، إلا إذا كان الأمريكيون يريدون ذلك. حتى الأمريكيين لا يستطيعون أن يهددوا الإيرانيين في الخليج أو في المياه الدافئة، فكيف بهذه الدول؟ أنا أعتقد أنها رسائل متعددة في الأطراف تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها إلى عدد من الدول، والدول المعنية هي التي تتلقى هذه الرسالة وتكون معنية فيها.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، تحدثتم إلينا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
تحياتي إليكم ولكل المستمعين وعذرا مرة أخرى على
شكرا 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 جزيلا، حياكم الله.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
أنها تحايانا نبعثها لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الأكارم، ولقاءنا صدى المغرب العربي والذي نتحدث فيه في هذا البرنامج عن رسائل منورات فونيكس إكسبريس عام 2022، حيث استضفنا دكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، والذي جاءنا مشكورا من بيروت وتحدث إلينا عن رسائل هذه المناورات، والتي قد رأى بما أن النظام العالمي يتغير لربما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبطبيعة الحال دول الاستكبار العالمي تتجه لتصطف حقيقة وتأخذ معها وإلى جانبها بعض الدول لتكون معها، وتحركاتها تكون أفضل وأكثر في بعض المناطق التي كانت فيها لربما ضعيفة، ولكن هي موجودة على أي حال في هذه المناطق كالبحر المتوسط. يجمع مستمعين الأكارم تمرين عسكري دولي ينطلق في تونس حقيقة في هذه الأيام، وهي قوات من البحرية المغربية والجزائرية ضمن وجود 13 دولة تشارك في هذه المناورات. كما جاء في بعض الوسائل الإعلامية بأن تونس تستضيف حقيقة في هذه الفترة هذه المناورات البحرية المتعددة الأطراف وما يسمى بفونيكس أكسبريس 2022. يشارك في هذا التمرين 13 دولة، وهي كما أشرنا في حديثنا وفي لقائنا تونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر واليونان وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا ومالطا. وبحسب البيانات المتعددة يهدف هذا التمرين العسكري إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات حقيقة الموجودة، تطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدي للأعمال كما جاء في البيانات غير المشروعة بالبحر وخاصة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات، ما يشير وينبئ إلى أن الولايات المتحدة بهذا التعريف وبهذه الأهداف التي جاءت في أهداف هذه المناورة تريد توسع تحركاتها ونفوذها وتدخلاتها في البحر المتوسط. يشار إلى أن هذا التمرين من بين التمارين القليلة طبعا التي تجمع القوات المختلفة كالجزائر والمغرب مع بعضها في ظل وجود خلافات سياسية بين الدولتين الجارتين، وكذلك وجود خلافات بين تونس وكذلك الجزائر. وهذه هي النسخة الثانية من التمرين الذي يقام حقيقة، والمناورات البحرية التي تقام تحت عنوان فونيكس أكسبريس 2022. والعام الماضي أيضا كان هناك قد شهدت المنطقة في قاعدة بنزرت البحرية شمالي تونس وقاعدة حلق الواد وعلى طول السواحل الشمالية لتونس تمرين فونيكس أكسبريس 2021 بمشاركة 11 دولة. العام الماضي كان هذه المناورات. مستمعينا مستمعاتنا، أعود إلى تطبيق الواتساب لأشكر أحبائنا الذين يتواصلون معنا وعبر هذا التطبيق. المستمع الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي يكتب إلينا ويقول بطبيعة الحال، السلام عليكم، يقول وبطبيعة الحال بعد الحرب الأوكرانية الروسية سنشاهد تغييرات كبيرة وكثيرة في العالم. اليوم لدينا أزمات كبيرة تعاني منها الدول الغربية خاصة نظرا لمعاداتها لروسيا، وكانت تستورد منها طاقة كبيرة منها. وإذا أردنا أن نتحدث عن شتاء العام المقبل فبطبيعة الحال إنها بحاجة إلى هذه الوقود التي كانت تستلمها من روسيا. هذه الاصطفافات تأتي لبيان العضلات ولأنها تشاهد وتقول بأننا نستطيع أن نتحالف مع بعض الدول ونأتي بمصادر من هنا وهناك، لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف يتغير العالم. وهذه المناورات أنا أعتقد أنها تكون وتصب في هذا الإطار، ولا بد لنا أن نشاهد التغييرات التي ستطرأ على العالم بعد هذه الحرب وخلال الأيام القادمة. أبو محمد من العاصمة طهران أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل إلى المستمع الفاضل أبو مرتضى الذي يتحدث ويكتب إلينا من مدينة قم المقدسة. شكرا جزيلا أبو محمد. أبو مرتضى عذرا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لأثير إذاعة طهران لطرح هذه البرامج التي نستمع إليها. أقول لكم أن محور المقاومة لا يتأثر بهذه المناورات أو بتلك التي تعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية. لا تنظروا إلى عدد الدول المشاركة في هذه المناورات، بل انظروا إلى فحوها ومحتواها ورسائلها. أقول لكم أن الولايات المتحدة من تأخذ ومعها بعض الدول لتقول أننا مع بعضنا وأنها تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما إن تواجه قوى محور المقاومة فسترى الهزائم تكون أمامها، وهذا ما شهدناه جليا في الفترة الأخيرة في الأزمات التي خلقتها الولايات المتحدة في المنطقة كما رأينا في سوريا وسائر البلدان وحتى اليمن. هم اليوم لا يستطيعون مواجهة محور المقاومة. المقاومة. فبطبيعة الحال محور المقاومة هو الذي سيكون منتصرا ومستمرا في أدائه وفي الملفات التي الولايات المتحدة الأمريكية تخلق لها، والمستقبل يكون لمحور المقاومة. سنشاهد ما سيطرأ من تغييرات وأمور مستجدة في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أستبعد أنها تؤثر على محور المقاومة وعلى سياساتها بشيء ما مهما كلف الثمن هذه الأمور، لأن مستقبل المنطقة سيكون بيد محور المقاومة. العزيز الفاضل أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة، أشكر لك جزيل الشكر لمساهمتك الطيبة التي قرأناها في لقائنا لهذا البرنامج. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج. أنا أشكر من جديد حضور الدكتور طارق عبود الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت الذي كان معنا وتحدث إلينا عن هذه المناورات البحرية، وكذلك لمساهماتكم الطيبة التي قرأت منها حقيقة في هذا البرنامج، مساهماتكم الراقية، وأشكر جزيل الشكر هذا التواصل الطيب. لمزيد من التفاصيل في إطار البرامج السياسية المختلفة والملفات السياسية التي يتم طرحها في هذا البرنامج وسائر البرامج، أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، وعنوانه هو arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا، أهلا في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية. هذه الجولة التي سنواصل فيها استعراض كتابي عبور منطقة الستين درجة تحت الصفر لمؤلفه حسين ديجاكام. كونوا معنا.
أيها الأكارم، حول سبب الأسلوب المبسط الذي اختاره المؤلف حسين ديجاكام في كتابه عبور منطقة الستين درجة تحت الصفر وتوجيه خطابه إلى عموم أفراد المجتمع، يقول: بما أننا كتبنا هذه المواضيع للشخص الذي قرر الإقلاع عن الإدمان، فيجب أن يكون أسلوبه بشكل بحيث لا يمله الشخص المريض ولا يشعر بالضجر. وبعبارة أخرى، فقد اكتفينا ببحث الخطوط العامة والرئيسة، وبالتالي فإن هذا الأسلوب يقدم لنا النموذج الحقيقي، وبإمكان كل شخص أن يستخرج منه أنموذجه الحقيقي حسب استطاعته وإمكانياته. والنقطة الإيجابية في هذا الأسلوب أن بالإمكان تطبيقه للمدمنين على المشروبات الكحولية، بل يمكن استخدامه حتى للتنحيف أو أي قضية أخرى في الحياة.
ويضيف المؤلف: ولذلك فقد قمت بهذا العمل، أي تأليف الكتاب بأسلوب مبسط لأسباب مختلفة، منها أن الشخص المريض أو المدمن يعلم أكثر من أي شخص آخر كل هذه المعلومات بكل وجوده وكيانه، لأن الشخص الذي هو في حالة الغرق في الماء يعرف معنى الغرق أفضل من أي شخص آخر. وبما أن هذه المعلومات والمواضيع كتبناها للأشخاص الذين قرروا الإقلاع عن الإدمان، فيجب أن تكون ضمن نطاق تحمل الشخص المريض. وبعبارة أخرى، فإن قد طرحنا الخطوط العامة، وأخيرا فإن هذا الأسلوب هو أسلوب يقدم النموذج الحقيقي والواقعي، وكل شخص بإمكانه أن يستخرج نموذجه الحقيقي حسب قدرته واستطاعته.
يبدأ المؤلف رحلته من أجل اجتياز محنة الإدمان على المخدرات، أو ما يصفه بعبارة اجتياز منطقة الستين درجة تحت الصفر التي تمثل عنوان الكتاب، بذكر ما عبر عنه بالقوانين الإلهية التي يمكن للجميع الاستفادة منها بالشكل الصحيح، فهي قوانين ثابتة، حالها في ذلك كحال القوانين الرياضية والفيزيائية، وهي قوانين تمثل جسورا منيعة للغاية لفكرنا. وسيتحدث عنها الكاتب طيلة رحلته من أجل الإقلاع عن الإدمان، ويوصي الكاتب بأن نجعلها ملكة لأجسامنا وأرواحنا، ورغم أن هذه القوانين بسيطة للغاية ولكنها ذات تأثير عجيب وتهدينا إلى الطريق الصحيح.
نعم مستمعينا الكرام، ويذكر المؤلف القانون الأول من خلال العبارة التالية: بالتفكير تبدأ عملية البناء، ومن دون التفكير يتجه ما هو موجود نحو الزوال. ويفسر المؤلف سبب تقديم التفكير على كل عمل بقوله: إن الظهور أو الخلق أو الوجود أو الخطوة الأولى يلزمها في البدء التفكير، وهذا الفكر هو بداية الخلق، وبناء على ذلك فإن على البشر أن يفكروا أولا من أجل الظهور، حيث إن قوة الإيحاء والإحياء والتحرك ستظهر هي أيضا وهم يمضون في طريقهم. وبعبارة أخرى، فإن كل شيء يكون في البدء كصفحة الرسم البيضاء، ثم تظهر الصورة شيئا فشيئا، ويظهر من معناها كل من القبيح والجميل والصالح والطالح. وعلى هذا يجب التفكير أولا، ولعل من الواجب أن نفكر لأسابيع حتى يتضح الطريق.
أيها الكرام، ما زال معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر. البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يبدأ المؤلف حسين دجاكام بسرد تفاصيل رحلته التي كانت تتطلب منه اجتياز منطقة 60 درجة تحت الصفر، حيث انطلقت هذه الرحلة في بداية الشهر الثاني من عام 1996 مع بداية شهر رمضان الكريم، وكان قد تبقى للربيع أو شهر ولادة الطبيعة حوالي شهر ونصف. يقول الكاتب حول انطلاق رحلته للإقلاع عن الإدمان من خلال اقتران ذلك بصيام شهر رمضان المبارك: كان الدرس الذي استخلصته من شهر رمضان أنني تمكنت في الأقل من أن أنظم تعاطي المواد ومقاديرها وأن أحيط علما بوضعي، ووصلت هذا البرنامج لما يقرب من أسبوع ولم أنقص شيئا من المواد، وفي تلك الفترة لم أكن أفكر حتى في الإقلاع لأن جسمي كان يرتعش لمجرد التفكير في ذلك، وقد التزمت بهذا البرنامج لمدة أسبوع من دون أن تحدث أي مشاكل ومن دون أن أشعر بأي نقص.
وأخيرا وليس آخرا، ينهي المؤلف كتابه بتقديم نصائح ووصايا وإرشادات ثمينة من شخص عانى من الإدمان وجرب الإقلاع عنه عن كثب ونجح بالفعل في الإقلاع. يقول فيها: اليوم قد مرت 6 أشهر بالضبط على نهاية رحلتي، ولا يمكنني أن أتصور أنني كنت مدمنا فيما مضى، لأنني الآن طبيعي ونشيط تماما، ولكنني لا أريد الآن أن أريق ماء وجهي وأخبر الآخرين بالمواضع والحالات التي لم أصغ فيها إلى نصائح أساتذتي على وجه التحديد، علما أن خطأي لم يكن متعمدا كما لم يكن من باب الوقاحة، بل أنني لم أحمل الأمر على محمل الجد في بعض الأحيان، ولكن كانت هناك بالتأكيد عوامل محتملة أدت إلى أن يحدث ذلك.
ومن هذه العوامل التي يذكرها الكاتب يقظة القوى الكامنة، فالقوى الكامنة تستيقظ وعلينا أن ننقلها من القسم الأسفل للجسم إلى الرأس كي تستخدم هذه القوى كما ينبغي لصناعة القالب، وبناء على ذلك فإن وظفنا كل هذه القوى بشكل كامل ولم نختزنها فإن القالب أو الجسم سوف لا يصنعان كما هو مرجو، وسوف يتداعيان لمجرد مرض بسيط، ومنها الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية. فالمدمن الذي ينوي الإقلاع عن إدمانه عليه ألا يتناول المشروبات الكحولية، لأنها تضعف أجسامنا إلى حد كبير، فيكون عملنا وكأننا نريد أن نسقي النباتات بالنفط بدلا من الماء.
كما أن علينا، يقول المؤلف، أن نتجنب لفترة ممارسة الرياضة المجهدة التي تستهلك طاقة كبيرة، إلا الرياضة الخفيفة والقصيرة، حيث علينا أن نطيل مدتها تدريجيا حتى نصل إلى الرياضات الثقيلة والمجهدة، لأن القالب يمر بحالة بناء نفسه وترميمها، ولا يمكنه أن يتحمل الثقل الفادح. وفضلا عن ذلك، يجب علينا الامتناع عن تناول أي دواء كيميائي يخل بتوازن الحياة ويبقي الإنسان في حالة الجهل وعدم الاكتراث. فهذه المواد هي مواد مخدرة أيضا، ولكن سمح بتناولها، ولكنها مضرة لقالبنا أو جسمنا، إلا إذا كانت حسب أمر الطبيب المختص الحاذق وفي ظروف خاصة.
وهنا علينا أن نذكر بأن تناول المشروبات الكحولية حرام في ديننا، وقد تحدثنا عن المشروبات الكحولية لأننا نخاطب كل البشر ومن جميع الأديان والثقافات، لأن ضررها وخاصة بعد الإقلاع عن الإدمان أو علاجه أكثر خطورة من أي مادة سامة أخرى، وهي تدمر أنسجة الجسم التي التأمت لتوها.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على طيب متابعتكم. راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع مع كتابنا لهذا الأسبوع، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا القادمة بإذن الله بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، نترككم في أمان الله.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامة قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك تنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماتك تحييني يا بنت الكرامي البنت زيني.